من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء وإلى أرواح شهداء الحشد الشعبي، خصوصا طلبة العلوم الدينية، إلى روحهم الفاتحة. نشرع على بركة الله تعالى بكتاب الفقه الاستدلالي فيما يقابل اللمعة المكاسب، ونحتاج إلى وقفة حول هذا الكتاب قبل أن نبدأ ببحوثه. وأرى من المناسب أن هذا الكتاب، باعتبار أنه بدأ يأخذ مجاله في أروقة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، أرى من المناسب أن نقرأ المقدمة التي كتبها المصنف حفظه الله حول هذا الكتاب. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف خلقه وبريته محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كتاب دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي يمثل التجربة الأولى التي قصد منها أن يكون بديلاً عن كتاب الروضة البهية للشهيد الثاني قدس سره، وجاء هذا الكتاب ليمثل التجربة الثانية التي قصد منها أن يكون بديلاً عن كتاب المكاسب للشيخ الأعظم قدس سره. وربما يتخيل أنه ككتاب المكاسب مع اختلاف ما، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما هو بديل عنه في المرحلة، كما أن المكاسب تهيئ الطالب لدراسة البحث الخارج كمرحلة، كذلك هذا الكتاب يهيئ الطالب لحضور الدرس الخارج. ومن هنا جاء حاويا لبعض كتب العبادات كالطهارة والصلاة والصوم، مما خلى عنه كتاب الشيخ الأعظم طاب ثراه، وعلى بعض الأحكام ومنها بعض أحكام البنوك. ثم في قسمه الأخير جاء باحثا عن بعض أحكام النكاح تحت عنوان وسائل الحمل والمنع منه. إنه لم يشتمل على جميع أبواب الفقه، لأنه مضافا إلى استلزامه التطويل قد فرض أن الطالب قد مر في الكتاب السابق على دورة فقهية شبه كاملة، على أن الهدف من تأسيس المنهج ليس هو مجرد جمع معلومات في ذهن الطالب، بل هو الأخذ بيده خطوة أو خطوات نحو تحصيل ملكة الاستنباط، ويكفي في تحقيقه دراسة بعض أبواب الفقه دراسة استدلالية تفتح من خلالها بعض الآفاق للطالب. وجاء هذا الكتاب يختلف في طرحه عن سابقه، فكان ذكر المتن وبيان المستند هو المنهج المتبع في ذاك الكتاب، يعني ما يقابل اللمعة، وأما في هذا فقد اتبع منهج العرض الموحد. تعلمون أنه الكتاب الذي كان مقابلا للمعة، المصنف حفظه الله يذكر فتاوى، وبعد الفتاوى يبدأ يذكر الأدلة والمستند على تلك الفتاوى. أما في هذا لا، إنه طرح واحد وسرد واحد. وقد تسأل بما يمتاز هذا الكتاب وسابقه عن الكتب القديمة؟ قلت بأمور عدة، هذه مسائل مهمة لا بد من الوقوف عندها، لأنها تعتبر الرؤية الكاملة لهذا الكتاب. أن المنهج القديم مثل حقبة زمنية كبيرة ومهمة في أفكارها، وطرق استدلالها، وقد حدثت بعدها أفكار وطرق استدلالية جديدة لا يفي المنهج المذكور بمتطلباتها، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى حركة التطور، تطور العلوم والأفكار، الأمر الذي يدعو إلى وضع منهج جديد يراعى فيه ذلك. واضح هذا أخوان، مسائل البلوغ لم تكن مطروحة في الكتب القديمة، مسائل الاستنساخ، مسائل أن المنهج القديم يعني، ومن الفوارق أن المنهج القديم وإن كان يعطي للطالب عمقا ودقة إلا أنه لا يقربه نحو ملكة الاستنباط خطوة أو خطوات في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى تقريب الطالب نحو ذلك. وفي المنهج الجديد يمكن أن ندعي أن الطالب بعد إتمامه دراسة الكتابين سيشعر بتحقق شيء من الهدف المنشود في نفسه، فهو يعلم الطالب كيف يدخل في المطلب وكيف يخرج منه وكيف يستدل عليه. وهذا للحق والإنصاف هذا الكتاب وسابقه يوفر هذه القضية، يعني الطلبة يشعرون بوجود فرق بين الكتب القديمة وهذا الكتاب. ومنها أن المنهج القديم يحتاج في تدريسه إلى مرحلتين، وهذه النقطة المهمة، إحداهما لبيان ما اشتمل من أفكار دقيقة، والأخرى لما اشتمل عليه من ألغاز لفظية، الأمر الذي قد يشغل ذهن الطالب في حل تلك الألغاز حتى إذا ما وصل إلى المعاني كله عن التدقيق فيها، لأنه راح ينشغل في إرجاع الضمائر، ينشغل في فك العبارة، بعد ذلك لابد أن يفهم المعنى الذي يريده المصنف. يقول: والمهم في تطور الطالب تأمله في المعاني بالوصول إلى أعماقها والتأمل في صحتها وسقمها وما يمكن أن يورد عليها، بينما يلاحظ في المنهج الجديد أن الطالب يدرس المطلب مرة واحدة لأنه يدرس المعاني فقط، ولا يحتاج بعد هضمها إلى تطبيق الألفاظ عليها إلا بنحو يسير، وذلك يوفر عليه التأمل في المعاني والتدقيق فيها. وهذا واضح أن الكتب القديمة الطالب يواجه فيها مشكلة فتح العبارة. ومنها ومن الأمور التي يمتاز بها هذا الكتاب عن المنهج القديم أن المنهج القديم لا يستعرض الروايات في مقام الاستدلال على المطالب في أي باب من أبواب الفقه، فضلا عن كيفية علاج التعارض بينها، وهذا ما شعرنا به في الكتب القديمة يعني. وهذان الأمران أهم ما يحتاج إليه الطالب، يعني استعراض الروايات وحل التعارض والتناقض ما بين الروايات. وقد واجهت بنفسي هذه السلبية عندما انتقلت إلى مرحلة الخارج، حيث فوجئت بكم من هائل من الروايات التي لم يكن لي اطلاع سابق عليها، وفوجئت أيضا بصعوبة العلاج بينها حيث لم أعش تطبيق ذلك سابقا، وهذه قضية تحتم كتابة منهج جديد تؤخذ فيه هذه الملاحظة بعين الاعتبار. ومنها أن المنهج القديم لم يؤخذ فيه بعين الاعتبار ملاحظة النكات الرجالية والنظر في الأسانيد ولا القواعد الفقهية بل ولا المسائل الأصولية، في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى ربط الفقه بالأصول ليعرف الطالب مدى التفاعل بينهما ومقدار ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه من علم الأصول في مقام الاستنباط. ومنها أن الروضة البهية على وجه الخصوص ليست فقها استدلاليا إلا في بعض مواضعها، وبهذا تدعو الضرورة إلى منهج تكون صبغة الاستدلال في جميع مواضعه. هذه بعض الفوارق بين المنهجين القديم والجديد. أكو أمور أخرى أنتم طالعوها أخوان، بس أكو ملاحظات قبل أن نشرع بهذا الكتاب. نقول: عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الكتاب بما يشتمل عليه من علوم دقيقة واستدلالات رفيعة، نحتاج إلى مقدمات. يعني الطالب الذي يشاركنا البحث في هذا الكتاب ينبغي أن يكون مطلعا على علم الرجال، على علم الدراية، على اللغة، على آيات الأحكام، على قواعد الفقهية. لابد أن يكون عنده اطلاع ولو بأقلها، لأنه عليكم السلام نحتاج إلى هذه العلوم في مقام الاستدلال. أكو شيء أخوان يعني عادة ما يكون موجودا في الحوزة، وهو تأجيل المباحث العلمية إلى مرحلة البحث الخارج. أحد أساتذتنا في علم الأخلاق يقول ينبغي على طالب العلم وهو قد شرع في تحصيل العلوم الدينية، ينبغي أن يجعل في جنبة العلم أن يجعل معها جنبة العبادة. مو يقول أنا من أصير عليكم السلام من أصير مجتهد أو من أصير مرجع أبقى أصلي صلاة الليل وأبقى أقرأ قرآن وأبقى أسوي كذا. لا، من يوصل إلى ذاك بعد ما تربى على هذا المنهج. إحنا كثير من الأشياء جاي نشوف، والمصنف يعترف يقول عندما دخلت إلى البحث الخارج وجدت كما هائلا من الروايات ما كانت موجودة في المراحل، سواء في كتاب الشرائع أو في كتاب اللمعة أو في كتاب المكاسب. ما يعني ما كان يعني كانت هذه الكتب تتعرض إلى هذه الروايات، لا من ناحية العلاج ولا من ناحية السرد مثلا. كثير من المباحث للأسف نلاحظ أن طلبة العلوم الدينية يأجلوها إلى البحث الخارج، وهذه مشكلة، لأنه ينبغي علينا أن نعرف أنه ماذا نصنع نحن كطلبة علوم دينية عندما نحضر إلى البحث الخارج. البحث الخارج إخوان، كل طالب يأتي إلى البحث الخارج ولا بد أن تكون معه أدواته التي يحتاجها في مقام الاستنباط. ووظيفة الأستاذ، وظيفة الأستاذ في البحث الخارج أنه يطرح المطلب العلمي، ووظيفة الطالب أن يشكل على ما يطرح الأستاذ، لا أنه يتعلم. الآن أستاذ البحث الخارج من يذكر مثلا قضية علمية معينة، من يذكر لك يقول لك هذا الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثالث، ما يشرح لك الاستصحاب من القسم الثاني لو من القسم الأول، ما يشرح لك إياه، لأنه البحث الخارج مو شرح مطالب علمية وإنما تطبيقات المطالب العلمية. فإذا إحنا نكون في المراحل التي قبل البحث الخارج كون إحنا هذين متزودين بهن. هسه الآن فرضا كلنا نشعر أنه من نذكر مثلا سهل ابن زياد واضح متواطئ عندنا ومتفقين على أنه ضعيف، إذن يتبين أنه إحنا متزودين بقضية علم الرجال بهذا المستوى. لكن عندما نجي مثلا إلى مسألة أنه المشايخ الثلاث، نجي إلى مسألة مثلا بالنسبة إلى مشايخ النجاشي، ثقة مو ثقة، ما مستحضريها. ليش؟ لأنه ما متعودين على. فإذا لا نجعل كثير من البحوث تؤجل إلى البحث الخارج، لأنه بالبحث الخارج بعد ما نلحق، لأنه أنت يوميا في البحث الخارج تنطرح عليك 4-5 مسائل علمية دقيقة، كل واحدة منها تحتاج إلى أسبوع كتاب. يعني على هالمستوى هذا العلمي بعد ما عندك وقت، فتبقى المباحث تسير وأنت تبقى متوقف، فبالنتيجة ما راح تزود علمي حقيقي، ولا تصير بعد عندك قدرة أن تستشكل على أستاذك. ليش؟ لأنه الخلل يتبين، أكو خلل بالمنهج مثل ما يشير إليه المصنف. يعني الآن لو كنا متزودين على مستوى آيات الأحكام، على مستوى الرجال، على مستوى تطبيق الأصول والفقه، من نجي للبحث الخارج الأستاذ عندما يطرح المطلب مباشرة نشكل عليه، لماذا نشكل عليه؟ لأن الأدوات التي نحملها مهيئة أن تجعلنا ماذا؟ نستشكل على منهجه. تارة نقول له هذا خلاف مبنائي، هذا خلاف بنائي، هذا المسلك في علم الرجال ليس بصحيح، إذن عندنا ما نتزود به. أما إذا أنت تروح للبحث الخارج حتى تتعلم شنو؟ حتى تتعلم المشايخ الثلاثة، تروح للبحث الخارج حتى تتعلم مثلا القاعدة الأصولية الفلانية، لا ما انتحت بعد، يبقى الأستاذ في البحث الخارج يسير وأنت متوقف. وإذا أنت بناءك كل مسألة يطرحها الأستاذ في البحث الخارجي تروح تحققها، قطعا ما تلحق، قطعا ما تلحق. فإذا بالنتيجة يصير توقف علمي، هذا التوقف العلمي سبب خلل في المنهج. المصنف حفظه الله حاول أن يستدرك هذه القضايا بالنسبة إلى هذا الكتاب والذي قبله. من الأمور التي لا بد من الوقوف عندها أخوان، وأشار إليها المصنف وإن كانت بصورة سريعة، لا يقال أن عبارة هذا الكتاب بسيطة أو سهلة أو سلسة، إذن بالنتيجة ما راح تربي عندنا عمق علمي. نقول الكتب التي درسناها سواء كان كتاب اللمعة أو كتاب المكاسب أو كتاب الشرائع أو غيرها من المتون الفقهية القديمة، واضح أن أصحابها لم يؤلفوها لأجل التدريس. فبالنتيجة الآن مثلا صاحب الكفاية من ألف كتاب الكفاية على أنه هذا الكتاب سوف يعكس آراءه الأصولية، فهو مو بناء أنه أمام مثلا طالب يحاول أن يقوم بتربيته علميا حتى يراعي الطالب، وإنما هو يراعي أمثاله، مثلا مجتهد في قبال مجتهد، أنت هذا رأيك وأنا هذا رأيي. فإذا هذه لغة وهذه اصطلاحات بين النظائر، مو ما بين مثلا المجتهد والطالب. ولو كان مبنى صاحب الكفاية أو صاحب المكاسب أو صاحب اللمعة أو صاحب لو كان بناءهم أنه كتبهم تكون كتب تدريسية، وهذه ملاحظة مهمة، لجعلوا العبارة سلسة. الآن مثلا من نقول للشيخ الأنصاري رحمه الله سوي لنا كتاب فقهي لأجل أن يدرسون طلاب المرحلة الأولى والثانية والثالثة، يخليه بهاي اللغة؟ ما يخليه بهذه اللغة، وإنما يخليها بلغة ماذا؟ بلغة أسهل، واضح، لأنه يريد يرفع مستوى. فالخلل مو بالكتب التي، وإنما إحنا ما جاي ناخذ من الكتب التي نستفيد منها، بمعنى أنه تربينا علميا على مستوى التدريج. وهاي الملاحظة التفت إليها السيد الشيخ الطابثرة قبل 50 عاما عندما ألف الحلقات وجعلها على مستويات 3. فإذا نقول سهولة الكتاب من ناحية العبارة، باعتبار أنه التركيز على هضم المطلب العلمي، لا لوجود أنه من باب أنه قراءة سريعة وسلسة، لا مو من أي مؤلف يجعل كتابا لأجل التدريس، بلا ريب ستكون عبارته كعبارة الحلقات وتكون عبارته كعبارة هذا الكتاب أي مؤلف. وأما أنت إذا تريد تخلي كتابك مثلا كتاب إلى نظائرك، بلا ريب راح تخلي اللغة مالته لغة عالية وتخليها لغة مصطلحات. هاي ملاحظة. الملاحظة الأخرى أخوان بهذا الكتاب، إنه عندما نأتي إلى هذا الكتاب والكتاب الذي قبله، واضح نحن بحمد الله تعالى درسنا كتاب المكاسب، كتاب اللمعة، كتاب الشرائع، ما كانت أكو مشاركة بين الطالب وبين الأستاذ، وهذا واضح، بل نادرا ما نجد وجوده مشاركة. لماذا؟ لأنه لغة الكتاب لغة عالية، والطالب يريد أن يلتحق بهذه اللغة، يريد أن يلتحق بهذه المعلومة، فهو من البداية يشعر أنه لا مجال له في المشاركة. ومرة لا، من نجي إلى هذا الكتاب أو الكتاب الذي قبله نجد أن الطالب حريص أن يكون مشاركا لأستاذه في مقام الاستنباط مثلا، الآية الكريمة عندما تطرح من ناحية تقريب الاستدلال عندك قدرة ومندوحة ومتسع. تراجع لنا مثلا آيات الأحكام تشوف أكو وجه آخر لتقريب الاستدلال، أو عندما تأتي إلى رواية ما أكو مجال أنه تراجع الكتب الرجالية تجد أن ما ذكر في الدرس مطابق أو غير مطابق. هذا التحفيز على المشاركة سببه أنه الطالب يفهم ما موجود بالكتاب في هذا المستوى. يعني أكو التحاق علمي ما بين الطالب وما بين الأستاذ، ولذلك أكو شنو؟ أكو مشاركة. وإلا لو كانت لغة الكتاب عالية وإحنا جايين نتحدث مثل ما يقول المصنف بألغاز ورموز، قطعا الطالب من البداية يقول أنا هاي قضايا ما أفهمها، فما عنده روح المشاركة. أما هذا الكتاب لا، يساعدنا أن تكون هناك مشاركة بين الأستاذ وبين الطالب. من الأمور الأخرى وإحنا سامعينها كل شهواية، أنه غاية ما قام به الشيخ الإيرواني حفظه الله أنه اختصر لنا كتاب التنقيح. هاي سامعينها لو ما سامعين؟ كثيرا ما يقال أنه ما سوى في شيء رجال، كتاب التنقيح اختصر وسوى لنا هذا الكتاب. هذا ظلم أخوان، لا هذا الكلام مو دقيق. بالعكس، المصنف قام بجهد علمي كبير ودقيق، وحاول في خطوة خطوة أن يساهم في رفع مستوى الطالب العلمي بلا ريب. ولذلك نجده حريصا أن يجيب لنا الرواية اللي بيها مشكلة، يجيب لنا الفتوى اللي بيها تطبيق فقهي أصولي، يجيب لنا روايتين أكو بيناتهم تعارض، يجيب لنا مثلا مسألة أشار إليها السيد الخوئي كمسلك مبنائي، وهكذا. إذا حريص في إدخال المطالب العلمية في طيات ماذا؟ في طيات المسائل اللي يذكرها. وإلا أنت الآن خلي وإحنا بمراجعتنا راح نجي نطبق المسألة الفقهية هنا وروحنا إلى كتاب التنقيح، تلقى أكو وجه مطابقة 100%، حتى نقول يابا أكو اختصار؟ لا، هذا مو صحيح، أبدا مو صحيح. وإنما المصنف بلا ريب جاء بمطالب علمية تساهم وتشارك في رفع مستوى الطالب العلمي. يعني نقدر نقول بتعبير المنطقي أكو نسبة عموم وخصوص من وجه ما بين هذا الكتاب وما بين كتاب التنقيح. طبعا بلا ريب يعني نحن نحتاج أنه الطالب يكون عنده كتاب التنقيح، يعني لا يستغنى في هذه المرحلة عن هذا الكتاب من أجل تقريب الاستدلال أو معرفة طرق الاستدلال. يعني الطالب لابد عندما يعود إلى البيت لابد أن يراجع هذا المطلب من باب التوسعة. والمصنف كما ذكر هو قبل قليل أنه إحنا ما استوعبنا جميع أبواب الفقه، وإنما إحنا دورنا جبنا كتاب العبادات وكتاب المعاملات. أما في ما يقابل اللمعة كتاب العبادات، كتاب المعاملات، وكتاب الأحكام. فإذا ماكو استيعاب تام لكل المسائل الفقهية، هذا من جهة، ولا يوجد استيعاب تام لجميع الأبواب الفقهية. وإنما المصنف حفظه الله يريد أن يعلمنا، يريد أن يرشدنا إلى كيفية طرق الاستدلال، سواء كانت في باب العبادات أو كانت في باب المعاملات. هذه مسألة. المسألة الأخرى أخوان، إحنا أمامنا زمن طويل في هذا الكتاب. ينبغي على طالب العلم الذي مثل ما يعبر المصنف حفظه الله أنه يريد يوصل إلى الغاية المنشودة، يعني أن يكون لدى هذه الطلبة ملكة قادر من خلالها على استنباط الحكم الشرعي، ينبغي علينا أي مسألة فيها مطلب علمي لابد أن نفرد لها ملفها. خلي تصير عندنا قضية أنه كل قضية نسوي لها ملف، نستفيد من عند أخوان. نعم اليوم كتبنا ورقة حول هذه المسألة، راح تمر علينا هذه المسألة بالمستقبل، لعله تتعمق أكثر، لعله بعد من نجي إلى باب المعاملات يجي فد شيء جديد نضيف إلى هذه المسألة. فأنت راح تشوف نفسك خلال سنتين خلال 3 سنوات وإذا عندك مجموعة من المسائل التي تصلح أن تكون كل واحدة منها بحثا مستقلا. الآن مثلا على سبيل المثال نجي إلى محل الابتلاء، يعني عندنا مثلا سهل ابن زياد محل ابتلاء، عندنا مثلا كامل الزيارة محل ابتلاء، عندنا تفسير القمي محل ابتلاء، عندنا مسائل مثلا بالنسبة إلى الاستصحاب في الشبهات الحكمية محل ابتلاء، وهكذا مسائل مثل هذه المسائل التي هي من جهة الطالب يحتاجها في أغلب الأبواب الفقهية، من جهة أخرى هذه المسائل مورد أخذ ورد بين العلماء، يعني ما توقف البحث العلمي في هذه المسائل على طول الزمن، وإنما في كل أو لكل مجتهد لكل مرجع له رأي خاص في هذه المسألة. فإحنا من تمر علينا هذه المسألة إذا أكو شيء جديد نرجع للملف نضيف أنه أكو معلومة هكذا أكو معلومة هكذا، فراح تتولد عندنا قضية إنشاء ملفات حول كل مسألة محل ابتلاء ومحل أخذ ورد. نجد مثلا الآن كامل الزيارة نلقى رأي للسيد الخوئي في مطلع حياته العلمية، رأي للسيد الخوئي في نهاية حياته العلمية، رأي للسيد السيستاني، إذن هذا محل ابتلاء، كل واحد لابد أن نعرف شنو نعرف دليله. فهذه من توصل أنت للبحث الخارج وتحضر عند الأستاذ، الأستاذ بمجرد أن يقول كامل الزيارات وكذا وكذا ويشرح لك انتهى القضية، متجاوز صار لك 4-5 سنوات. أما لعله الإخوان اللي ما ماشيين بهذا المسلك لعلهم يذكر كامل الزيارات لا يراد له هو كوني بحثه، هو الأستاذ قطعا ما راح يبحثه، الأستاذ إذا عنده إشكال أو عنده رأي جديد على كامل الزيارات يقول عندي ملاحظة على كامل الزيارات كذا كذا كذا، أما يجي يشرح لك كامل الزيارات وش قال بالديباجة قطعا ما راح يشرحها، لأنه البحث الخارج مو شرح للمطالب العلمية وإنما هو تطبيق للمسائل العلمية، تطبيق يا أخوان. نمثل بمثال عرفي، الآن البناء عندما يذهب إلى العمل شو يسوي؟ هو بلا ريب جايب أدواته، جايب الجمجة وجايب الفاسة وجايب الشاهول وجايب الخيط وياه وجايب المدري شنو وياه، مجرد أن يجيب الطابوقة يخليها على الاسمنت، بس الأدوات هو محضرهن قبل لا يجي لو ما محضرهن، هذا البحث الخارج. أما إذا هو ما عنده أدوات شلون يشتغل؟ كل بناء راح يصير أعوج، وكل بناء راح يصير مخربط، وكل بناء راح يكون شنو واضح هذا. ولذلك نجد أن الطلبة في البحث الخارج بلا ريب يوجد بينهم تفاوت، التفاوت مو بالبحث الخارج إخوان، التفاوت بالمقدمات مو بالبحث الخارج، وإلا الأستاذ يطرح مطلبا واحدا علميا تلقى هذا الطالب يقبل على رأي الأستاذ، هو ما عنده شيء هذا الطالب، أكو طالب لا يبقى يناقش الأستاذ مو بهذا المطلب، يناقش الأستاذ بما يمتلكه من أدوات قام بتحصيلها في بحوث المقدمات أو في بحوث السطوح. ولذلك ينبغي علينا ونحن نمر بهذا الكتاب أن نجعل لكل مسألة ملف. المسألة الأخرى أخوان، البعض مثل ما أشكل بعض الأخوان كتاب فقه الاستدلال ما يقابل اللمعة، يعني صار لنا تقريبا 1.5 سنة وإحنا إلى الآن في بحث التيمم، يعني قريب 120 صفحة وهو 3 أجزاء. فإذا واحد يريد يكمل هاي الدورة وذيك الدورة إيش قدر راد له؟ فـ10 سنوات مثلا يعني. فنقول في الجواب أخوان، كل واحد منا بدأ يشعر أنه قد اكتفى من هذا الكتاب، بمسائله العلمية، بمسائله العلمية، يعني يشعر أنه بعد المعلومات اللي موجودة بهذا الكتاب كلها هضمها. يعني إذا اكتفى ببابين ويحس يابا أنه بعد هذا الكتاب بعد صار أقل من مستوى العلم، لا قل له روح بحث الخارج. إذا بعد ما متزود تزود تام، فإذا لا يشترط على الطالب أنه يبدأ من الألف إلى الياء بهذا الكتاب، لا، يبقى هو ومستواه وما يحتاجه من علم. إذا يشعر أنه أكو مسائل يوميا جاءت تنطرح جديدة عليه ولم يعيها ولم يدركها سابقا ولم يحصلها سابقا، لا، خليه يبقى مستمر. إذا لا، أنه كل ما يطرح فهو شنو؟ فهو مفهوم لديه أو معلوم لديه أو مبحوثا عنده سابقا، إذا صار حضوره ما بي فائدة إليه. نقول متى ما شعر الطالب أنه هذا الكتاب بعد المعلومات اللي بيه ما محتاج شنو الطالب، لا، نقول هذا الطالب أصبح مهيئ للبحث الخارج، بمعنى أنه اكتفى من هذه المعلومات التي تهيئه للبحث الخارج. وإحنا نشعر إخوان، والمصنف يعترف، يعني عندنا يعني من يؤيد هذا الكلام، المصنف يقول أنا رحت للبحث الخارج، وهاي طبعا هو الرجال حاجيها في مقدمة الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، حاجيها همتين في بعض كتبه مثلا مال الرجال، حاجيها بأكثر من موضع. يقول بون شاسع بين البحث الخارج وما كنت عليه في دراسة السطوح والمقدمات. وهذا كنا شاعرين به أخوان، كنا شاعرين به، يعني مكابرة ألا نقول بهذا الكلام، أنه يعني من كتاب المكاسب مثلا أو كتاب اللمعة مثلا ما استأنسنا أنه كيف نقرب الاستدلال بالآية الكريمة، ما استأنسنا كيف نقرب الاستدلال بالرواية الشريفة، ما استأنسنا كيف نطبق المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، ما استأنسنا بالبحث الرجالي، ما استأنسنا بحث الدراية، ما استأنسنا بحث التعارض. ألفت كتب آنذاك الشيخ الطوسي رحمه الله عندما ألف الاستبصار من باب أنه يحل بعض المشاكل والتعارض ما بين الروايات. زين، احنا ما مستأنسين، لا لقيناها مثلا بالشرائط، لا لقيناها باللمعة، لا لقيناها بالمكاسب، ماكو استئناس. ولذلك من تجي البحث الخارج ولا شوف الأستاذ هو أسبوع كامل يعالج التعارض ما بين الروايات، وانت ما مر عليك مسألة التعارض لا في كتاب المكاسب لا في كتاب اللمعة، والله عود انت ماخذها بالحلقات، بس الحلقات هو بحث شنو؟ بحث نظري مو تطبيقي. يعني المهم هذا كلنا نشعر بهذه القضية أخوان. على مستوى هذا الكتاب بلا ريب نحتاج مثلا كتاب السيد الخوئي يكون تحت إيدينا، يعني نحتاج مثلا كتاب الدراية أو مقباس الهداية للشيخ السبحاني أو المامقاني، هذا يكون يبقى تحت إيدينا. يعني نحتاج مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل التنقيح للسيد الخوئي رحمه الله، وهكذا. هاي مجموعة من الملاحظات يعني حبينا بصورة سريعة قبل أن ندخل في هذا الكتاب. هاي المقدمة نكملها أخوان لو ما إلها حاجة، لو أنتم تقرأ طبعا الكتب تصنف سماحة الشيخ المصنف حفظه الله، احتمال لو اليوم لو بكرة لو السبت تتهيئ الكتب إن شاء الله يجيبون هنا الأخوان للمسجد. كملها في صفحة 6. يقول كذلك المصنف حفظه الله: وربما هناك رأي آخر في حوزاتنا ينكر الضرورة إلى وضع منهج جديد ويدعو إلى بقاء القديم على قدمه لأحد وجوه: أن ما لدينا من ثروة فكرية هو مودع الكتب القديمة كمبسوط الشيخ ومنتهى العلامة وذكرى الشهيد وغير ذلك، ووضع المنهج الجديد سوف يقطع العلاقة بهذا التراث المهم حيث إن التعابير الجديدة والمعاصرة لا يمكن التفاعل مع التراث القديم من خلالها. هذا وجه. الوجه الآخر أن الطالب يفقد العمق والدقة أو يقل عنده ذلك متى ما قرأ المنهج الجديد المبني على العبارات السلسة وحذف الضمائر وعدم اللف والدوران. الوجه الآخر أن علماءنا وكبراءنا قد تخرجوا على المنهج القديم، وبذلك أثبت المنهج القديم جدارته، فعلينا أن نسير على خطى الماضي لأن فيه البركة. هذا ما يمكن أن يقال في مجال المعارضة. وأنت عزيزي القارئ لا أظن موافقتك لهذه الوجوه بعد أن كان من الواضح لديك وهنها. أما الأول اللي كان يقول أنه الاعتماد على الكتب القديمة أنه يربطنا بالتراث، فلأن الارتباط بالتراث القديم يمكن أن يتحقق بالاستفادة من مضمونه. يعني إذا أخذنا الدقة العلمية من الشيخ الأنصاري هذا هو المطلوب. أما الألفاظ وأما الارتباط بالألفاظ بألفاظه فلا ضرورة له، بل يكفي هضم المضمون أو هضم أكثر المضمون، وهذا لمن يقرأ المنهج الجديد ممكن، فإن المضمون هو المضمون، إن لم يكن المضمون في المنهج الجديد أقوى من المضمون في المنهج القديم، وهذا واضح باعتبار أن العلوم تتطور. وأما الثاني اللي كان يقول أن الطالب يفقد العمق، فلأن مضمون المنهج الجديد إن لم يكن أدق من القديم فليس بأقل منه. فالعمق والدقة يعودان كما هما يعني. وأما الثالث فهو أشبه بمقولة إن الناس في الزمن السالف كانوا يسافرون بالوسائل المتداولة آنذاك، فلنستعين بها اليوم أيضا، والجواب عليها هو الجواب على هذا الوجه، فإن الوسيلة الجديدة كما أنها توصلنا إلى مقصدنا في وقت أقل، كذلك المنهج الجديد يمكن أن ندعي فيه ذلك. وقد تسأل هل تنصح بهجر المنهج القديم أو بضمه إلى الجديد؟ وجوابه أن ضم شيء منه إلى الجديد أمر لا بد من مراعاته، فدراسة الحلقات الثلاث مثلا ضرورة ملحة في علم الأصول، فإنه يضم آراء الأعلام الثلاثة إضافة إلى آراء السيد الخوئي وعند رحمه الله، وعند الانتقال إلى مرحلة الخارج لا يشعر الطالب آنذاك بطفرة واسعة، ولكن دراسة بعض مباحث الكفاية أمر لازم لعاملين، يعني قسنا بالأصول حتى يطبق على الفقه، أحدهما لعاملين، أحدهما موضوعي، إذ من دون ذلك لا يعرف الطالب مدى الفارق بين المنهجين في طرحهما للمباحث، والاطلاع على ذلك ضرورة ملحة. يعني نجد أن بعض الأساتذة لا يكتفي بدراسة الحلقات، يقول ادرس الحلقات وادرس وياه شنو؟ ادرس وياه كفاية. ثانيا نفسيا، فإن حوزاتنا تضغط على الطالب بدراسة كفاية، وقد لا تسمح لنفسها في الوقت القريب بأن تعد الطالب طالب علم حقا ما لم يدرس الكفاية، وهذا أمر جاي نشوفه، اللي ما يدرس كفاية ما محسوب من الطلبة. وفرارا من هذا العامل النفسي واستجابة لذلك العامل الموضوعي، يمكن الجمع بين الحقين بدراسة المنهج الجديد بشكل كامل ودراسة شيء من أبحاث المنهج القديم. مو معناها إحنا الآن مثلا بعض الأساتذة ومثل ما جاي نشوف أنه المادة الامتحانية يدرسوها مثلا مباحث العلم الإجمالي أو مباحث مثلا البيع الفضولي وهكذا، إذن أكو جمع ما بين. ونؤكد للطالب والأستاذ أن لا ينظر إلى هذا الكتاب وسابقه نظرة استصغار، فصحيح أن العبائر ليس فيها لف والتواء، إلا أن المطالب في كثير من المواضع عميقة ودقيقة، وسيجد الطرفان صدق ما نقول عند دراستهما وتدريسهما. وفي الختام علينا أن نعترف أن التأليف الجماعي هو الطريق المثلى، حيث تقل فيه نقاط الضعف لكنه لا ينحصر بأسلوب واحد، فإن من جملة أساليبه إذا تعذر لبعض العوامل تصدي لجنة لوضع الكتاب، تصدي بعض للتأليف وبعض آخر لبيان مواضع الضعف فيه ليتم تلافيها. وعلى هذا فكل من يبدي فيه بعض ملاحظاته فهو من المشاركين في التأليف الجماعي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة حوزاتنا العلمية، وأن يكون ذلك كله لوجهه تعالى، إنه جواد كريم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنتم تعلمون أخوان أن المصنف في هذا المستوى جعل كتابين، كتاب العبادات أبواب العبادات واضحة عندنا، وأما أبواب المعاملات أضاف إليها أشياء للحق والإنصاف أننا بحاجة إليها. نقرأ الأبواب هيك بصورة سريعة، لأنه قلنا أن المصنف منها أدلة صحة العقد، منها الشك، الأصل عند الشك في الشرطية والجزئية، الشك عند الشك في اللزوم والجواز، المعاملة المعاطفية، شراء المتعاقدين، شرائط المتعاقدين، معاملة الفضولي، شرائط العوضين، المعاملة على الأعيان النجسة، الغناء، التصوير، التشبه في اللباس، التشريح والترقيع. المسائل هواي مهمة، راح تفتح لنا آفاق. الآن احنا ندري التشريح والترقيع لا توجد أدلة شرعية، فإذا لابد أن تعود إلى العمومات. إذا مسائل مستحدثة راح تصير عندنا ملكة، إنهم تجينا مسألة مستحدثة شلون نتعامل وياها. الآن مثلا مسائل البنوك، مثلا مسائل الاستنساخ البشري، مثلا مسائل نقل الأعضاء، مثلا مسائل واحد يتبرع بأعضائه قبل أن يموت، وهكذا. المقبوض بالعقد الفاسد هذا بحث، أحكام الشروط، ما يعتبر في صحة الشرطي، ما يترتب على الشرط الصحيح والفاسد، أحكام الخيار، أحكام النقل والنسيئة، أحكام القبض، أحكام البنوك، أحكام النكاح، تلقيح البويضة، زرع البويضة، زرع الأعضاء التناسلية، وسائل منع الحمل، العزل، الحبوب، اللولب، غلق الأنابيب التناسلية، الإجهاض، النظر إلى بدن الأجنبية، تستر المرأة عن الأجنبي، تستر الرجل عن الأجنبية، نظر المرأة إلى الرجل، استثناء الوجه والكفين، النظر بشهوة إلى غير الزوجين، لمس الأجنبي أو الأجنبية، النظر إلى عورة غير الزوجين، حدود التمكين الواجب على الزوجة، خروج الزوجة من بيت زوجها، البويضات الفائضة، إجارة الرحم للحمل. هذه المسألة الابتلائية الآن جالس الإخوان، هذا اللي يطلع ابن من؟ واحد يستأجر رحم امرأة أخرى، هذا يطلع ابن من؟ أمهاتكم اللاتي إذن يهي أم الصير، هاي يصير أما لوزمت. إذن هاي مسائل مستحدثة يا أخوان، وهي سابقا ما كانت موجودة، لأنه الوسائل العلمية ما كانت موجودة آنذاك. زين التعامل وهكذا. فإذن المصنف إن شاء الله نسير بهذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. المصنف قلنا في باب العبادات يبدأ بتعريف العبادات، وهذا نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.